بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه المجالس المختصرة بإذن الله تعالى نعطي لمحة تاريخية عن بعض المسائل التاريخية وبعض المواضع التاريخية، بعض الأحداث التاريخية وبعض الدول الشهيرة، الدول التي قامت في تاريخ الأمة الإسلامية. وهذه من الأهمية بمكان لطالب العلم أن يكون مطلعاً على تاريخ الأمة وتاريخ المسلمين وتاريخ العرب والعجم، ويكون مطلع على بعض الأحداث ولو باختصار، لا سيما المسائل التي لا تمر به إلا في مناسبات أو مثلها. فإن شاء الله تعالى سنبتدئ في هذه الليلة بتاريخ اليمن، ثم ننتقل إلى تاريخ الدول الأخرى كالدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العبيدية، الدولة العثمانية، وكذلك تاريخ فلسطين، تاريخ المسجد الأقصى، وكذلك تاريخ السلاجقة، وكذلك تاريخ المماليك، وكذلك تاريخ الأيوبيين، وتاريخ المغرب الأندلس، تاريخ الموحدين، تاريخ وغيرها من التواريخ المتعلقة باختصار في كل ليلة بين المغرب وعشاء مجلس. وإلا فإن التاريخ واسع جدا، فمثلا تاريخ اليمن أو تاريخ الدولة العباسية أو تاريخ الدولة الأموية لا يمكن أن يستطيع أن يستقصيه أحد في مجلس واحد، ولكننا سنعمل على أن يكون المجلس مختصراً شاملاً كاملاً بإذن الله تعالى. فنختصر باختصار شديد، ومن خلال هذه الانطلاقة وفكرة الطالب، ولو الطالب المبتدئ تعلق به بعض المعلومات أو الذي أخذ هذه المعلومات يراجعها، لأنها تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مزيد عناية من الإنسان، فسينطلق منها وسيرجع إلى كتب التاريخ. ولذلك نوصي طلاب العلم دائماً وأبداً أن يكون لهم دور في معرفة التاريخ الإسلامي وتاريخ الأمم والملوك. كان الأئمة والعلماء مهتمين بهذا الأمر، فهذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى شيخ المفسرين اهتم بذلك الجانب اهتماماً بالغاً، وصنف كتابه الحافل الذي لا ينبغي لطالب العلم إلا أن يقرأه ويطلع عليه، وهو كتاب البداية والنهاية. ولو يقرأ له مختصر، فقد اختصر هذا الكتاب كثيراً، وله مختصرات في 3 مجلدات، وله مختصر في مجلد واحد. وكذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى له كتاب نافع في هذا الباب، وهو كتاب تاريخ الخلفاء، ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، وهو مختصر نافع. وكذلك الأئمة من قبلهم مثل الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى له عناية بذلك، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ألف كتاب تاريخ بغداد، والإمام الذهبي رحمه الله تعالى ألف كتبا حافلة في ذلك كسير أعلام النبلاء، وكذلك تاريخ الإسلام وغيرها من التواريخ. وصدق الذي قال: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. واليمن قد مر بمراحل وتاريخ حافل وحضارة عظيمة، وحضارات وأمم مر بها التاريخ اليمني سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام. وموضوعنا في هذه الليلة سيكون باختصار من تاريخ الأحباش الذين حكموا اليمن إلى تاريخ الأوباش الحوثيين. فاليمن قبل الإسلام وقبل الأحباش قد حكمت وقامت فيها دول كبيرة جداً وعظيمة، مرت بمئات السنين كالعمالقة وعاد الأولى وعاد الثانية، وكذلك ثمود الأولى ويعرب. وهذه الأمم التي سكنت اليمن معروف تاريخها، لكن لا توجد لها آثار تدل على أو معالم تدل على بقاء تاريخهم. كذلك من الدول المشهورة التي قامت في اليمن هي دولة معين، ودولة معين قامت من سنة 3700 قبل الميلاد إلى سنة 900 قبل الميلاد، وكانت عاصمتها الجوف، كانت عاصمتها تسمى دولة معين، عاصمتها قرن الجوف. الجوف كانت معلم من المعالم الحضارية، وكذلك سبأ، وسبا كانت هنا في مأرب، عاصمتها مأرب، وقامت من سنة 900 قبل الميلاد إلى عام 115. وكذلك دولة حمير قامت من عام 115 إلى 515 بعد الميلاد، وعاصمتها كانت ظفار ذي ريدان. وهذه الدول المشهورة التي بقيت لها معالم وبقيت لها آثار. وبعد سقوط العرش الحميري لم تقل لليمن ولا للدول، ولم تستقر دولة بعد ذلك حتى جاء الإسلام وجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي هذه الأثناء بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ما ببعث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخفى عليكم أن إبرهة الحبشي قدم من اليمن، وكان يحكم إبرهة الأشرم كان يحكم اليمن، وكان محتل اليمن، وقد احتل اليمن 73 سنة. الأحباش كم احتلوا اليمن؟ 73 سنة، تعاقبوا على اليمن 4 من ملوكهم كما سيأتي. وفي هذه الأثناء كان على اليمن سيف بن ذي يزن، كان ملك اليمن سيف بن ذي يزن، فأراد أن يحرر اليمن من الأحباش. الأحباش كانوا نصارى يتبعون الرومان، فكان أراد سيف بن ذي يزن أن يحرر اليمن من الأحباش، لكنه لم يستطع، فذهب إلى كسرى وحاول أن يستنجده على ملك الحبشة وعلى إبرهة الحبشي حتى يخرجه من اليمن، لكنهم كانوا على دينهم. ذهب إلى الروم فأراد أن، لكنه رفض ذلك وقال إن النصارى على دين، إن الحبشة على دين النصارى. ثم خرج إلى النعمان بن المنذر وهو عامل كسرى على الهيرة، وشاوره في الأمر، وأنه يريد أن يذهب إلى قيصر، قيصر الفرس، فقال إن لي في كل سنة عليه قدمتين، فانتظر أقم عندي حتى أقدم عليه وأدخلك عليه وأنت تكلمه في الأمر. فلما دخل عليه ودخل ديوان كسرى، وكان ملك عظيم، كان له عرش عظيم، وكان له أيضا قصر عظيم، فلما دخل عليه وكان الناس يدخلون عليه كهيئة الركوع، لكن سيف بن ذي يزن لم يطأطئ رأسه، فأنكر عليه إنكارا شديدا، فقال إن همي لم يحملني على أن أنحني لك. فقال أيها الملك، غلبنا على بلادنا الغربان. قال أي الغربان؟ غربان السند أو الحبشة؟ قال بل الحبشة. ثم قال له، إني أريد أن تبعث لي من جنودك من يخرج معي الحبشة من اليمن، فإن ملكت فكان ملك اليمن تبع ملكك، فأرسل من شئت من جنودك ويكون هو عامل لك على اليمن. لكنه رأى أن اليمن، قال إن اليمن بعيدة، وبعيدة أرضها، وما هي إلا شاة وبعير وجبال يابسة، فلم يتشجع لذلك، ثم أعطاه عطاء جزيلا وتركه. فلما خرج قام ووزع العطاء الذي أعطاه الملك خارج القصر، فدعاه فقال، تعمد إلى حباء الملك وتعطيهم إياه هكذا وتترك ما أعطيتك؟ قال، إن بلادي ذهب وفضة وجبالها ذهب وفضة، ما أتيتك من أجل المال، وإنما أتيتك من أجل إخراج الحبشة. فشاور، جمع من معه من الوزراء فشاورهم في ذلك الأمر، فقالوا له، أيها الملك، إن في سجونك من حكمت عليهم بالقتل ومن وجب عليهم القتل، فلو أخذتهم وأرسلتهم معه، فإن هلكوا تخلصت منهم، وإن ملكوا كان ملكا يضاف إلى ملكك. فاستحسن ذلك الأمر، فبعث إلى وهرس الديلمي فأرسله معهم، وكانوا 800، وفي بعض الروايات أنهم 4000، وفي بعض الروايات أنهم 12000، فبعثوهم على سفن، فغرقت منها على 8 سفن، فغرقت منها 2 وبقيت 6 من السفن. فلما وصلوا إلى بحر عدن خرجت لهم الحبشة، خرجوا لهم ليقابلوهم في ذلك الموضع، فتقابلوا في مكان، فلما وصلوا في ذلك المكان وكان على ذلك الجيش مسروق بن إبرهة. قد كان إبرهة قد مات، الذي هو إبرهة الحبشي، إبرهة الأشرف، قد مات، وكان ابنه قد خلفه في هذا الأمر. فجمع أكثر من 100,000 من الفرس ومن أوباش اليمن ومن بقية الحبشة ليقاتلوا الفرس القادمون ليأخذوا اليمن ويخرجوا الحبشة من اليمن. فأرسل إليهم ابنه، أرسل إليهم مهرز الديلمي ابنه ليختبر قتالهم، فاختبر قتالهم فقتلوه، فزاده حمقا وغضبا، ثم قال: أنظروني حتى أنظر في أمري هؤلاء. فنظر فقال: أين ملكهم؟ قالوا: هو ذلك الرجل الذي على ذلك الفيل. قال: انتظروا. فقالوا: أين هو؟ قالوا: نزل من على الفيل وركب الخيل. قال: انتظروا. ثم نزل من على الخيل فركب على الأتان. فقالوا: أين هو؟ قالوا: قد نزل من على خيله وركب البغلة. قال بنت الحمار: ذل وذل ملكه. ثم قال: إنني سأضربه، فأضربه بالنشابة، فإن رأيتموهم لاثوا به فإني لم أخطئ الرجل، فاحملوا عليهم، وإن رأيتموهم لم يتحركوا فإني أخطأت الرجل، فلا تتحركوا حتى آذن لكم. فوتر قوسه، وكانوا فيما يقولون أن هذه القوس لا يترها إلا وهرز الديلمي أنها قوية، فوترها ثم عصبت عيناه ثم رمى بها، فوقعت النشابة في جمجمة الرجل فقتل، فلاذت به الحبشة، ثم حملوا عليهم حتى تفرقوا وقتلوهم، ثم جعلوا يحملون عليهم حتى وصلوا إلى صنعاء، ودخل إلى صنعاء واستحل وهرز الديلمي صنعاء. ولما دخل باب صنعاء قال: لا تنزل رايتي، وإنما اكسروا الباب حتى تدخل الراية وهي مرتفعة. فدخلت الراية وهي مرتفعة، ثم دخل سيف بن يزن، ونزل قصر غمدان. قصر غمدان المعروف في صنعاء لا زال إلى اليوم، قيل أنه كان مبني إلى 20 طابق، قولوا أن الذي بناه عمره يعرب بن قحطان وأكمله واحتله وائله بن حمير بن سبع. وهذا القصر معروف خرب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فنزل في قصر غمدان، وكان هذا القصر عظيم، وجاءته الملوك تهنيه بنصره على الحبشة وبقتله للحبشة وبما أيده الله عز وجل وبما نصره على هؤلاء الأحباش الذين أرادوا أن يهدموا البيت الحرام. وكان الحبشة قد بقوا في اليمن 73 عاماً أو 72 عام، وأربعة من ملوكهم: الملك الأول الرياض، ثم إبرهة، ثم ابنه يكسوم بن إبرهة، ثم مسروق بن إبرهة، وهو آخر ملوك الحبشة الذين حكموا اليمن. والأحباش على فظاظتهم وعلى توحشهم، فإن استعمارهم أفضل وأرقى من الفرس. الأحباش الرومانيين النصارى أفضل وأحسن من الفرس الساسانيين العنصريين، فإن هؤلاء الساسانيين العنصريين هؤلاء بقيادة وهرز الديلمي عندما كان شرهم أعظم من الحبشة، حتى أنهم من عنصريتهم كما ذكر غير واحد من المؤرخين أنه عندما أرسلهم ملكهم قال: تتزوج من أهل اليمن ولا يزوجونك أهل اليمن، وهم موجودين إلى الآن في اليمن يسمون الأبناء، وفي منهم العلامة عبد الرحمن الأبنوي، كالذين موجودين ما يسمون بني بهلول وبني الشيش، هؤلاء من الأبناء من بقية الفرس الذين جاءوا مع وهرز الديلمي. فهؤلاء الأحباش على فظاظتهم، إلا أنهم عمروا بعض اليمن، وكذلك عمروا سد مأرب، ومدتهم 72 سنة كانت أفضل من الفرس بكثير. ثم بعد ذلك جاءت الملوك تهني سيف بن ذي يزن على نصره على هؤلاء الأحباش،
ومن وكان ممن قدم جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وقدم مع عبد المطلب أمية بن عبد شمس، وكذلك عبد الله بن جدعان، وكذلك خويلد بن أنس في مجموعة من وجهاء قريش جاءوا إليه فأنذرهم في رأس رمضان، ثم أكرمهم غاية الإكرام، ثم أخبرهم أن هذا الزمان زمان النبي، وأن عبد المطلب سيكون جده، جد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بأن هذا النبي لو يعلم أنه سيبقى حتى يأتي هذا النبي أو يبعثه الله عز وجل هذا النبي فإنه سوف يسير إليه بخيله ورجله وسوف ينصره، هذا سيف بن ذي يزن يقوله لعبد المطلب. ثم دعا عبد المطلب وحذره بأن يحافظ عليه وحذره من اليهود وأن اليهود سيكيدون له لكن ليس لهم عليه سبيل، فما نشب أن مات سيد بن ذي يزن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر لكل واحد ممن زاره بعشرة أعبد، وكذلك عشر إماء بمئة من الإبل، وكذلك حلتين من البرد، وبخمسة أرطال من الذهب، وكذلك عشرة أرطال من الفضة، وكل واحد له كرش مملوء بالعنبر. ثم إنه أجزل علي عبد المطلب العطاء فأعطاه عشرة أضعاف، أعطاه عشرة أضعاف. ثم بعد ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى الملوك وإلى كل مكان، أرسل إليهم رسله وأرسل إليهم البعوث يدعوهم إلى الإسلام، وكان ممن أرسل إليهم كسرى كاتبه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، فغضب غضبا شديدا ومزق رسالته وأرسل إلى عامل إلى عامله في اليمن، كان عامله في ذلك الوقت هو باذان عامل كسرى، وذلك أن سيف بن ذي يزن قام بقتل الحبشة جميعا، قام بقتلهم ولم يترك إلا من بقي منهم تركهم خولا له، ثم بعد ذلك قاموا بقتله بقتل سيف بن ذي يزن لأنه أجرم وأسرف في قتل الحبشة في اليمن، فأرسل بعد ذلك ملك كسرى عامله على اليمن وكان آخرهم بادان. فلما أرسل إليه قال إنه قد جاءتني رسالة من رجل من العرب يدعو أنه نبي، فإذا وصلتك رسالتي فأتني برأسه. فجاء رسل بادان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى في يوم كذا وفي شهر كذا، فقال بادان إن كان نبيا حقا فإن الله سيحقق هذا الأمر وسيكون حقيقة هذا الأمر، فما هو إلا أن تحققوا من ذلك الأمر. فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فمن أجل ذلك أسلم بادان وأسلم من معه من الفرس في اليمن، وكذلك أسلم أهل اليمن طواعية. وإن كان هذا الحديث مرسل من حديث الزهري من مراسيل الزهري ولم أقف له على سند في كتب السنة وإنما يذكر مرسلا، ولكن قصة إسلامهم أنهم أسلموا وأسلم بادان وأسلم أهل اليمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم البعوث، بعث خالد بن الوليد وبعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، كذلك بعث أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن. هذا حاصل ما يمكن أن يذكر قبل الإسلام من تاريخ اليمن المنيمون. ثم بعد ذلك بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا كانت اليمن في طبيعتها خرجوا إلى الفتوحات الإسلامية مع المسلمين وجعلوا يشاركون في كثير من الفتوحات الإسلامية سواء في الدولة الأموية أو الدولة العباسية وغيرها من الدول، حتى أن السمح بن مالك الخولاني كان أول من غزا جبال البرانس وكاد يأخذ جنوب فرنسا لولا المعركة المعروفة بما تسمى بلبلاط الشهداء في جنوب فرنسا، وإلا كان أخذت أغلب دول أوروبا كان الإسلام يدرس اليوم فيها. كانت اليمن موضع أطماع لبعض الناس ممن ينافسون الدولة العباسية، سقطت الدولة الأموية بتآمر من عموم بني هاشم الذين يرون أن الخلافة فيهم وأن الإمامة فيهم، وكان يتنافسون العلويون وكذلك عموم بني هاشم من العباسيين، لكن أخذوا الخلافة عليهم بني العباس وحصلت بينهم فتن ومحن معلومة في التاريخ الإسلامي. في هذه الأثناء شرع محمد بن إبراهيم طباطبة الذي يلقب بطباطبة، وهو محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، شرع في ثورة عظيمة قام بها، وذلك أنه يرى أن الملك فيه وليس في بني العباس، فقام بثورة هو في استدعى أبو السرايا بن منصور الشيباني، كان واليا في مكة، وأرسل البعوث، فأرسل أخوه محمد بن إبراهيم أرسله إلى مصر للدعوة له، وأما هو فقد أخذ سواد العراق، وأرسل ما يسمى بإبراهيم بن موسى الجزار إلى اليمن، أرسله إلى اليمن، وذلك لأن اليمن كانت حصناً حصيناً لمثل هذه الثورات، وكذلك اليمنيون بطبيعة حالهم يحبون من ينتسبون إلى الدين، وينتسبون لا سيما من يدعي أنه له قرابة في النبي صلى الله عليه وسلم. فأنفذ أخاه إبراهيم بن موسى الجزار إلى صعدة، وكان هدفهم إسقاط الدولة العباسية، ولكن ما هي إلا أيام حتى أخفق هذا المجرم وقتل، وكذلك سقطت دولته وسقط مشروعه. وأما أخوه القاسم بن إبراهيم الذي ذهب إلى مصر، تخفى في مصر ثم دعا لنفسه سطلا، ثم ذهب إلى بلاد الفرس ونزل الجيل والديلم، ثم طرد من ذلك المكان، ثم تخفى حتى رجع مرة أخرى إلى الحجاز، واستقر في الحجاز في منطقة بعد المدينة بستين كيلو تسمى اليوم، يعني بعد أبيار الماشي تسمى، يسمونها جبال الرس، وقد تكون هذه سميت لأن الموضع هذا لا يوجد فيه ما يسمى بجبال الرس، وهي موجودة إلى الآن في هذا المكان من جهة أبيار العلي، وتسمى الآن وادي الفر، ولا زالت فيها آثارهم ومساجدهم، واستقر فيها في حدود سنة 223 للهجرة، وبقي يشتغل بالعلم. وقناة المسيرة هذه الإجرامية تبع الحوثيين دائما تردد مكانهم وتردد آبارهم ومسجدهم، ولا زالت آثارهم موجودة في هذا الموضع. وهذا الرجل الذي هو القاسم بن إبراهيم الرسي كان على عقيدة المعتزلة، أخذ الاعتزال عن أبي قاسم البلخي الكعبي، وهو جد الإمام الهادي المقبور اليوم في صنعاء، المقبور في صعدة وجده. وأما إبراهيم الجزار عندما نزل إلى اليمن فقد نزل في صعدة وقام بحروب عظيمة وأحرب صعدة وقتل العشرات والآلاف من أبناء اليمن، وجعل يقتل أي أحد لا يجيب دعوته قام بقتله، وكان والي بني العباس على اليمن رجل يقال له إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى بن عيسى، وكان عاملا للمأمون في تلك الفترة، لكنه لا يقوى على النطاح، كان فيه خوف شديد، فهرب من اليمن وتركها لإبراهيم الجزار، فقام إبراهيم الجزار بقتل النساء والأطفال وهدم السدود حتى لم يتسلم منه الجمادات، هدم السدود التي كانوا يستخدمونها اليمنيين للماء ولحجز المياه، حتى هدم سد الخانق العظيم برحبان صعدة، ولم يترك شيئا إلا هدمه، ولذلك سمي بالجزار لكثرة ما جزر في اليمنيين وما فعل فيهم. ولكن بني أمية أو بني العباس أرسلوا له جيشا بقيادة محمد بن عيسى بن ماهان، فلاحقه في جدر وقتله بذلك الموضع، وانتهت فتنة هذا المجرم. وكان هذا أول دخول للشيعة في اليمن، مع أنهم موجودين كانوا، يعني كان هناك وجود للتشيع لكنه ليس بهذه الصفة، من ناحية الأبنويون أو الأبناء الذين جاءوا مع مهرس الديلمي كما سبق معنا، فإنهم لا يأتيهم أحد من ينتسب لآل البيت إلا ويناصرونه. وفي هذه الأثناء في دولة بني العباس قامت ثلاث دول ينبغي لطالب العلم والمثقف أن يعرفها، قامت في اليمن ثلاث دول في أثناء هذه الدول في دولة بني العباس، الدولة الأولى الدولة اليزيدية، الدولة اليعفورية، والدولة الباطنية الإسماعيلية. الدولة اليزيدية قامت سنة 205 للهجرة الزيادية. الدولة الزيادية قامت من سنة 205 للهجرة إلى سنة 250 للهجرة. إذن بقيت كم؟ 45 سنة. هذه الدولة الزيادية والتي أسسها محمد بن عبيد الله بن زياد، وكان قد عاصر الخليفة العباسي عبد الله بن مأمون. وتبدأ سيرته بأنه أرسله إلى اليمن، أرسله لقتال بعض أهل اليمن المتمردين عليه، فقد تمرد عليه على الدولة العباسية الأشاعر وعك، فأرسله وأخضعهم للدولة العباسية، وبقي على حكم الدولة العباسية ودولة في داخل الدولة، إلا أنهم تمردوا عليه فيما بعد، واختط مدينة زبيد بأن تكون عاصمة للدولة الزيادية، فبقيت عاصمة للدولة الزيادية. وبقي على ذلك، بقي الزياديون يعني حكما، لكن حقيقة تفردوا بالحكم في اليمن، وإلا في الصورة وفي الظاهر أنهم تابعون للدولة العباسية. ولما قتل المتوكل وخلع المستعين تغلبوا على اليمن، وبقيت الدولة الزيادية منفردة وتوسعت، مما شجع بعض الناس، حيث أن الزياديين ليسوا من أهل اليمن، فشجع بعض القبائل أن تقيم دولة أخرى على كما أقامت الدولة الزيادية دولة في اليمن. فقام اليعفريين بنو يعفر بإقامة دولة أخرى، وهذه الدولة اليعفرية تبدأ من عام، وكانوا عمان للدولة الزيادية، تبدأ من سنة 225 للهجرة إلى سنة 393 للهجرة، وكانت عاصمتها أين؟ شبام وصنعاء، المركز الرئيسي لهم شبام كوكبان، وعاصمتها صنعاء. إذن صارت من عام 225 هذه الدولة إلى عام 393، فكانت مدتها كم؟ مدتها 168 سنة، وكانت دولة عظيمة، واختطوا لهم حتى أنهم صاغوا لهم درهما بما يسمى بالدرهم اليعفري، تبع الدولة اليعفرية، وهي دولة عظيمة ودولة سنية وتوسعت، وهي تنسب إلى يعفر بن عبد الرحمن الحواري. استطاعوا أنهم يقيموا هذه الدولة بمجموعة من الفلاحين والقبائل، وأرسل إليهم العباسيون جيشاً استطاع أنه يوقف بعض نشاطهم، لكنه لم يستطع أن يقضي عليهم. ولما تدهورت الدولة العباسية توسع نفوذ الدولة اليعفرية، وبقيت إلى أن سقطت في عام 393. هناك دولة أخرى قامت في هذه الأثناء، وهي الدولة الشيعية الإسماعيلية. وكانت فكرة الدولة الشيعية وإقامتها باليمن، الدولة الإسماعيلية، بمقترح من ميمون بن ديصان المجوسي. هذا ميمون بن ديصان المجوسي كان مجوسيا، وكان يتعبد عند قبر الحسين، وهو المؤسس الحقيقي والفكرة الأولى للدولة العبيدية الخبيثة التي قامت في المغرب وقامت في مصر. وهذا ميمون بن ديصان له أخ أخبث منه يسمى أحمد، وهو من المؤسسين للدولة العباسية. تزوج بأرملة يهودي، كان حداد يهودي كان في الشام، تزوج بابنته وأنجبت له، كانت منجبة من هذا اليهودي رجل يقال له سعيد القداح، كان يقدح الشرب العيون، فنسب هذا سعيد إليه، وكان ذكي هذا اليهودي، ابن يهودية ذكي وابن يهودي، فتبناه وقال هذا اليهودي بأنه الحسن ابن محمد ابن، هو أصله أصل هذا اليهودي اسمه سعيد، ثم سمى نفسه بالحسين، وهو الحسين بن أحمد بن عبيد الله بن ميمون بن ديصان القداح. هذا أصل الدولة العبيدية وأصل نسبهم الحقيقي. لذلك لما ترجم لهم الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، هم 14 خليفة، كذلك الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تاريخ الخلفاء قال: فهؤلاء 14 مخلفا وليس خليفة، ولولا أنهم ينسبون إلى الخلافة لما ذكرتهم في كتابي هذا. ف فقال هذا اليهودي أنه عبيد الله ابن حسن ابن محمد ابن إسماعيل بن جعفر الصادق، قال وجدتي فاطمة، ولذلك يقال لهم الفاطميين زورا ويقال لهم العبيديون نسبة إلى عبيد الله، ويقال لهم الفاطميون نسبة إلى جدتهم فاطمة، وليس لهم نسب أبدا لا في فاطمة ولا في عبيد الله ولا في إسماعيل. ولكن من أراد، قام الدول على هذا الأنقاض وعلى هذه الفكرة، من أراد أن يقيم دولة أو أراد أن يرسل باطله ويدخل في دهاليز الكفر لا بد أن يظهر التشيع ومحبة أهل البيت. ابتدأ أمر هؤلاء بعلي بن الفضل القرمطي، وهو رجل من خنفر بن سبأ، وهو حميري، حج وزار قبر الحسين فوجد هذا ميمون بن ديصان القداح، وجده هناك، فوجد أن هذا الرجل مناسب بأن يرسله إلى اليمن، وقال له، اقترب منه ميمون بن ديصان فأخبره بأنه يقال له علي بن الفضل، فقال بأن ابنه هو المهدي، قال وأما أنا فليس لي في الأمر من شيء، ولكن ابنه اسمه المهدي. ثم استدعى رجل آخر يقال له منصور بن حسن ابن حوشب بن باذان، استدعاهم وأرسلهم إلى اليمن وقال بأنه من ولد علي، وهذه كلها من تزوير الأنساب من أجل المكر، وقال إن لليمانية في هذه الدعوة لهم حظ. فأرسل أما هذا علي بن الفضل فأرسله إلى يافع، وجدهم رعاعا يقبلون كل شيء، فقبلوا منه وبدأ يتمسك ويتعبد وظنوا أن هذا دين الذي يفعله، فاعتنقوا كثير منهم مذهبه. ثم إنه قصد إب ومذيخرة فأقام فيها وأقام دولته فيها وقتل من قتل فيها. ثم وأما هذا منصور بن حسن بن حوشب فقدم فقصد حجة عدلاعة، منطقة الذين يعرفون حجة أو من أهالي حجة في منطقة تسمى عدلاعة، من أخصب المناطق ومن أفضلها، أقام دولته هناك. وأما هذا فأقامها بدءا بيافع ثم الجند، ثم استقر به الأمر في مذيخرة في مدينة إب وبقيت له عاصمة. ثم ادعى هذا الرجل بأنه نبي وبأن الله أرسله، وأمرهم بأن يرددوا في الأذان أشهد أن علي بن الفضل رسول الله، ثم أحل لهم الخمر وأحل لهم المحرمات وأحل لهم نكاح البنات والأخوات والأمهات، وأظهر عقائده الباطلة على منابر المساجد. هذا حصل في اليمن واتبعه كثير من اليمنيين. ولم يكتفي بهذا الأمر، لما احتل مدينة الجند صعد على المنبر، احتل مدينة الجند في سنة 292، أخذ يردد على المنبر خذي الدف يا هذه واضربي وغني هزاريك ثم اضربي، تولى نبي بني هاشم وجاء نبي بني يعلوي أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي لكل نبي مضى شرعة وهذه شرعة هذا النبي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي. هذا كفر وإلحاد والعياذ بالله. وقام وقصد زبيد، ثم أهلك زبيد وأهلك أهلها بجند عظيم، وأخذ 4000 امرأة أخذها هو وجنوده، ثم أخذهن سبايا. ولم يكتفي بهذا الأمر، بل قام فلما خرج إلى منطقة تسمى المشاحيط قام بقتلهن هو وجنوده 4000 هؤلاء كلهن من النساء، وقتلهن شر قتله. لماذا؟ قال لأنهن ستشغلهم عن الجهاد في سبيل الله. اشتد أمر هذا المجرم، وكانت الدولة اليعفورية لا زالت موجودة في صنعاء وكذلك في كوكبان. ثم جاء رجل، وصل رجل يقال له الشريف حسين من العراق، وأسر إلى أسعد بن يعفر أنه يريد قتل علي بن الفضل، وأشار وأسر عليه، فقال إن قتلت علي بن الفضل ناصفتك في مالي، وإن قتلك فما عند الله خير وأبقى. ثم ذهب إلى مدينة إب إلى مذيخرة، وكان له خبرة بالطب فجعل يمر بالبيوت، فاستدعوه ليسط له عرقا، فوضع السم في القرن ثم فسطه ووضع سما، ثم هرب ولحقوه بعد أن التهب علي بن الفضل، ومات وقتلوه ومات علي بن الفضل. فلما بلغ أسعد بن يعفر قصد المذيخرة فلم يزل محاصرها سنة كاملة حتى استسلموا وقتل ابن علي بن الفضل الذي تولى بعده، وكذلك سبى بناته وكن ثلاث، وبذلك انتهت والحمد لله الدولة الباطنية في ما يسمى بمخلاف جعفر. وأما منصور بن الحوشب لما مات أوصى بعده بابنه، أوصى بهذه الدعوة الباطنية، لأن الدعوة الباطنية لا بد أن تنتشر سراً وكل واحد يوصي بها للآخر، فأوصى بها لابنه ولرجل في حجة يقال له عبد الشاوري، ولكن ابن علي ولكن ابن الحسن بن منصور هذا لم يستسق هذه الدعوة، فقام بقتل عبد الشاوري وتخلى عن دعوة أبيه واعتنق مذهب أهل السنة والجماعة، وانتهت والحمد لله عقيدتهم ودولتهم حتى أتت الدولة الصليحية واعتنقت هذا المذهب، واعتنقه علي بن محمد الصليحي ونسبت إليهم الدولة الصليحية الباطنية كما سيأتي. في هذه الأثناء قدم الإمام يحيى بن الحسين الرسي، وهذا يحيى بن الحسين الرسي كما سبق معنا هو جده القاسم بن إبراهيم الرسي الذي قام بالثورة مع أخيه وابن عمه إبراهيم الجزار. هذا الرجل قدم إلى اليمن ونسبه هو يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وكان يلقب بالهادي إلى الحق المبين، الهادي إلى الحق المبين، وهو الهادي إلى الضلال المبين. ولد في سنة 245 وتوفي سنة 298، فعاش في اليمن مدة 53 سنة. عاش عمره هذا، أول ما رحل إلى طبرستان ليقيم دولة له هناك، ولكنه لم تتسنى له الأمور وطرد من طبرستان، ثم رجع بعد ذلك ورحل إلى اليمن سنة 280، ويحكون فيه أحاديث كلها موضوعة مكذوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به وأن علي بن أبي طالب بشر به، وكلها من الأحاديث الموضوعة. دخل إلى اليمن، وصل إلى صنعاء، وصل إلى الشرفة في بلاد بني حشيش، ولكنه طرد وطردوه أهل اليمن عندما رأوا أن شره مستطيل على اليمن. ثم رحل مرة أخرى إلى طبرستان وحاول مرة أخرى أن يقيم له دولة في طبرستان، ولكنه طرد مرة أخرى. فراسله بنو فطيم من قبائل صعدة، وكذلك راسله أبو العتاهية سلطان بني حشيش، ورجع إلى اليمن مرة ثانية وتوكلوا بحمايته، فرجع ولكنه غير جلده، بدأ يدعوهم إلى عبادة الله وإلى إصلاح ذات البين وإلى حتى يقيم مذهبه هذا الباطل. فقام بحروب عظيمة بين اليمنيين والتحريش بينهم وقتل، حتى إنه خاض مع اليمنيين أكثر من 73 حرب، وكان عرف بالغدر والخيانة، وكان يرسل جنوده إلى الرعاة فيأخذ مواشيهم، وكان يسبي النساء، وعرف بالغدر والخيانة، حتى إن بعض أهل العلم يشكك في إسلام هذا الرجل، لأنه كان يطعن في أبي بكر وعمر، حتى أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان يترحم عليه في بداية الأمر، ثم وقف له في بعض سلاسله وتراجمه لأنه يطعن في أبي بكر وعمر، فامتنع كما أخبرت من بعض طلبة العلم الملازمين للشيخ رحمه الله تعالى، أنه امتنع في آخر عمره من الترحم على هذا المجرم، وأنه يشكك في إسلامه. مات هذا الرجل بعد أن أشعل اليمن بالحروب والفتن، ثم خلف أبناؤه المجرمون وتداولوا حكم اليمن، وحكم اليمن من هؤلاء الأئمة من ذرية هذا 60 إماما، ومن ذرية غيره 13 إمام، وجملة من حكم اليمن من الأئمة المجرمين 73 إماما. من سنة 273 للهجرة إلى سنة 1962 في آخر دولة آل حميد الدين. من أسوأ من حكم اليمن من هؤلاء المجرمين هو الإمام المنصور القاسم العياني الملقب بالعياني، وهذا حكم اليمن سنة 379 إلى سنة 393. وكذلك من أسوأهم الذي حكم اليمن الإمام المهدي حسين بن القاسم العياني، هذا حكم اليمن من سنة 93 بعد 300 إلى سنة 404. وهذا الرجل ادعى بأنه المهدي، وادعى بأن كلامه أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من كلام الأنبياء، وأفضل من القرآن، وأنفع من القرآن، وادعى بأنه أفضل من الملائكة، وأتباعه يسمون بالحسينية. وقتل هذا الرجل بعد معارك، ولكن أتباعه لم يؤمنوا أنه مات إلا بعد 200 سنة من أتباعه، وأنه ذهب وارتفع كما ارتفع عيسى عليه السلام إلى الله عز وجل، وأنه سيعود فيما بعد. وكذلك من أسوأ من حكم اليمن الإمام المتوكل أحمد بن سليمان، وهذا من كبار المجرمين ومن كبار العنصريين ومن كبار المحرشين بين اليمنيين. حكم اليمن سنة 532 إلى سنة 565، وهو القائل: لأقتلن قبيلة بقبيلة ولأسلبن من العدا أرواحا، ولأقتلن قبيلة بقبيلة ولأقومن عليهم مأتما وعويلا. هذا مجرم، وهو الذي حرم أن تتزوج الفاطمية من غير فاطمي، وقال بأنه من تزوجت إذا تزوجت فاطمية بغير فاطمي فإن جزاء من تزوجها القتل. ومن أسوأهم أيضا الإمام المنصور عبد الله بن حمزة الذي حكم اليمن سنة 583 إلى سنة 614، وهذا من أكبر المجرمين ومن أعظمهم ومن أطغاهم. إذا قارنته بالحجاج وأبو جعفر المنصور والسفاح وابن عباس لا يساوي شيئا عندهم، كان مجرما إلى النخاع كما يقال. ومن أسوأهم أيضا الإمام الناصر محمد بن علي صلاح الدين، هذا كان عاصمته في صنعاء، حكم اليمن سنة 774 إلى سنة 773، وقبره مشهور يعني ما تسمى قبة صلاح الدين في صنعاء القديمة، وهذا من المجرمين الكبار، وقتل أهل السنة حتى أنه قتل عالم سني يسمى زيد الشاولي، ليس سني وإنما على مذهب كان يميل إلى السنة شيئاً يسيراً، وألف كتاباً يدعو فيه إلى التمسك ببعض الأحاديث النبوية، لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بالأحاديث التي تكون ما يسمونها عن طريق أهل البيت، أما الأحاديث التي عن طريق الصحابة فلا يؤمنون بها. ومن أسوأهم أيضاً الإمام المتوكل شرف الدين، هذا من كانت عاصمته في كوكبان، هو ابنه مجرم إلى من أشد المجرمين، حكم اليمن سنة 912 إلى سنة 995، وابنه قام بمذابح عظيمة، الذي هو المطهر بن شرف الدين، قام بمذابح رهيبة تدمى لها القلوب، إذا قرأها الإنسان يتخيل بأنه كأنه في أفلام وكأنه في عالم آخر مما قام به. وهو أول من سن الرهائن، سن رهائن الطاعة، كان يأخذ من كل قبيلة وكل شخصية ابنه أكبر أبنائه ويضعه في السجن حتى يسميهم رهائن الطاعة. ومن أسوأهم أيضا المتوكل إسماعيل بن قاسم المتوكل الذي حكم اليمن، كانت دولته وعاصمته في ذمام في منطقة اسمها ضوران معروفة مشهورة الآن، سنة 1045 إلى سنة 1087. هذا المجرم كان من أشد الناس إجراما، وكان يقاسم اليمنيين في أموالهم، كان يأخذ نصف المال، حتى إنهم سألوه في ذلك فقال: والله إني لا أخشى أن يسألني الله عما أخذت على الناس، وإنما أخشى أن يسألني الله عما تركت لهم. وأنكر عليه بعض علماء الزيدية: لماذا تأخذ وتناصف الناس في أموالهم؟ فقال: إن ذلك له حلال. ثم ألف كتابا سماه إرشاد السامع إلى جواز أخذ أموال الشوافع، وأي أحد على مذهب الشافعي فإنه حلال الدم وحلال المال. ومن أسوأهم أيضا أحمد بن الحسن بن القاسم الذي قبره في غراس، هذا مجرم شكل عصابة من عصابة الرفض للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، طعن في أبي بكر وعثمان وعلي، وشكل مجموعة شجع الشعراء على ذلك بما يسمى شاعرهم الذي يسمى بالحسن بن جابر الهبل، وكذلك أحمد بن عبد الباقي المخلافي، وكذلك يحيى بن الحسين بن المؤيد. هؤلاء كانوا من أشعر الشعراء، وشجعهم على الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وقام بكسط المحاريب التي فيها أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أسوائهم أيضاً إبراهيم المحطوري الذي ظهر في حجة في بلاد المحابشة، كان ساحراً وادعى بأنه إمام، وقتل أكثر من 20,000 من بداية رجب إلى نهاية رمضان في سبيل إمامته. وترجم له الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في البدر الطالع، ويقول يذكر بأن هذا الرجل كان سيفه يحدث له صليل وهو نائم، وأنه يأمره بأن يقتل فلان فيذهب فيقتله مباشرة ويقتل فلان، قال ولعل ذلك من سحره. وغيرهم من الأئمة المجرمين الذين تعاقبوا على حكم اليمن حتى انتهت دولتهم بدولة آل حميد الدين، التي سنعرج عليها قليلا إن شاء الله تعالى. في هذه الأثناء أيضا قامت الدولة الصليحية. الدولة الصليحية قامت من سنة 439 إلى سنة 552، أي مدتها كم؟ 113 سنة. الصليحيين الذي أسس دولتهم هو علي بن محمد الصليحي، واستطاع علي بن محمد الصليحي بتوحيد اليمن وإخفاء الزعامات اليمنية وكذلك الزعامات الهادوية، وقضى على الإمامة في اليمن، وتطورت حقيقة. ولو كانوا على مذهب الباطنية القرامطة، إلا أنهم ما كانوا يجبرون الناس على نشر دينهم وعلى مذهبهم، فتطورت اليمن علمياً واقتصادياً في عهد القرامطة. وبعد ذلك قتل هذا وهو في طريقه إلى الحج المؤسس، وتولى بعده ابنه المكرم أحمد بن علي، تولى الحكم وقام بقمع المعارضين له، وازدهرت اليمن في عهده. ثم مرض هذا الرجل وأوصى بالإمامة أو الحكم من بعده لزوجته سيدة بنت أحمد الصليحي التي تسمى أروى الصليحي، ولا يوجد شيء اسمه أروى الصليحي، وإن اسمها الحقيقي سيدة بنت أحمد الصليحي، وأما أروى فهو تصحيف، لا يوجد لها أي ذكر في المراجع القديمة، ولعله لقب لها أو شيء من هذا القبيل، وأما اسمها الحقيقي فهي سيدة بنت أحمد الصليحي، وكانت امرأة عاقلة لكنها قرمطية على مذهب الكرامطة، واستطاعت أن تبسط نفوذها على اليمن، ونقلت العاصمة من صنعاء إلى جبلة، ومكانها لا زال معروفا في مسجد جبلة، في مؤخرة مسجد جبلة، وقبرها موجود إلى الآن. وكانوا هؤلاء القرامطة تبعا للدولة الفاطمية العبيدية في مصر، كانوا يدينون بالولاء لها لهذه الدولة، وكانوا قد قضوا على الدولة النجاحية، دولة سنية قامت في زبيد، وهي تسمى الدولة النجاحية، وامتد حكم هؤلاء ونفوذهم من مكة إلى حضرموت، فحكموا اليمن. ثم بعد ذلك قامت الدولة السنية العظيمة التي هي الدولة الرسولية. الدولة الرسولية حكمت اليمن من سنة 626 إلى سنة 558، وهذه دولة سنية بقيت 232 سنة وهي تحكم اليمن، وقام زعماءها قامت على أنقاض الدولة الأيوبية. طبعا الدولة الأيوبية كانت في مصر وكانت في الشام وكانت في العراق، دولة سنأخذ إن شاء الله تعالى شيئا من تاريخها، كانت لها وجود وتواجد في اليمن وكانت تحكم اليمن. ولما توفي آخر ملوكها وهو المسعود بن كامل، توفي سنة 626، وكان قد أنفذ بني رسول، لم يكن أحد من أفراد الدولة الأيوبية موجود في اليمن، تبخروا من اليمن، وكان قد أرسل علي بن عمر الرسولي إلى اليمن يكون له عاملا للدولة الأيوبية، فقامت على أنقاضها الدولة الرسولية. وهذه الدولة الرسولية من أحسن الدول وأفضل الدول التي حكمت اليمن، وكان ملوكها أغلبهم علماء وأفاضل، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ورحل إلى الملك الرسولي إلى اليمن في وساعده في تأليف كتابه العظيم فتح الباري، وأخذ بعض المراجع، وكانوا قد اختطوا مدينة تعز عاصمة لهم، ومدينة تعز كانت عاصمة للأيوبيين، فتعتبر الدولة الأيوبية أي الدولة الرسولية من أفضل وأحسن الدول، وعلى أنقاضها قامت الدولة الطاهرية، والدولة الطاهرية لم تدم طويلا لكنها دولة سنية، وسقطت على يد المماليك الجراكسة بتآمر من آل شرف الدين الذين هم أمراء كوكبان، وقتل آخر أمرائهم وآخر ملوكهم الذي هو عامر بن عبد الوهاب الطاهري سنة 923، قتل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكانت عاصمتهم جبل، تقريبا جبل، ولهم له عامل هذا مدرسة في رداع تقريبا تسمى العاملية، لا زالت قائمة إلى الآن العاملية. آخر الدول قامت في اليمن التي هي دولة الدولة القاسمية دولة آل حميد الدين، قامت من سنة 1307 للهجرة إلى سنة 1889 الموافق 1980 للهجرة. قامت أول ما قامت على يد الإمام المنصور المجرم أبو الإمام يحيى حميد الدين، ثم أخلفه ابنه الأوحد يحيى حميد الدين، ثم أخلفه أحمد ابنه يحيى، ثم أحمد، ثم الإمام البدر، والتي لم تقم ولم تبقى إلا تقريبا 36 يوما. وقبل فترة آل حميد الدين كان هناك الأتراك كانوا يحكمون اليمن، الدولة العثمانية كانت قد بسطت نفوذها على العالم الإسلامي، قد بسطت نفوذها على العالم الإسلامي ككل، وكانت لها دور في اليمن، وقامت ببناء الطرق وشق الطرقات وبناء المستشفيات وكذلك بناء المرافق الحكومية. فمثلا العروضي من بقايا الدولة العثمانية، لذلك الدولة العثمانية الناس بين مشرق ومغرب، الدولة العثمانية دولة علية، دولة إسلامية، مهما كان فيها من السلبيات فلها من الإيجابيات الشيء الكثير. أما في اليمن فقد فهي أفضل من الإمامة بمراحل كبيرة جدا. العرضي هو من بقايا الأتراك، كذلك المستشفى الذي في صنعاء، صنعاء القديمة الذي حوله الإمام يحيى قصرا له يسمى قصر السعادة، كان مستشفى بناه الأتراك. مصنع الغزل والنسيج بناه الأتراك. بنوا الأتراك أيضا سكة حديدية من صنعاء إلى الحديدة، وكانوا يريدون أن يربطوه بإسطنبول، لكن قام الإمام يحيى حميد الدين بخلع هذا بخلع هذه السكة الحديدية. فجمع البكيلية والجوامع وكذلك هذه الحمامات البخارية كلها من آثارهم، فكانوا يعني على ما فيهم من هنات كانت دولة إسلامية. ومن الخطأ أن نسميهم أن نسميه احتلال عثماني، كنا ندرس في المدارس أنه احتلال عثماني، هي دولة فيها من الخير والشر الذي والسلبيات والإيجابيات التي تكون لجميع الدول. وقد عارض هؤلاء بيت آل حميد الدين وغيرهم عارضوا هذه الدولة العثمانية والعثمانيين وقاموا بقتالهم، وكان الإمام المنصور يفتي بأنه من قتل عثمانيا أو قتل تركيا بأنه سيدخل الجنة، وبأنه يقول بأنه إذا بقرت بطن تركيا بأنك ستجد فيه الذهب في بطنه الذهب، وأنهم يحمرون هكذا من وجود الذهب في بطونهم، وكان الناس يصدقون هذه المساعدة فينطلقون ويقاتلونهم، حتى أنه قتل وضحي بأكثر من مليون يمني في مقاتلة الأتراك في اليمن، ليس من أجل الدين وإنما من أجل هؤلاء الأئمة أن يكونوا أئمة على اليمن ويخرجوا الأتراك من اليمن. بقيوا سنوات يقاتلون ويقاتل أبناء اليمن الأتراك، وعارضهم المحسن الهادي وكذلك الهادي الحسين وكذلك جد الإمام يحيى الذي هو الإمام المنصور القاسم، وكذلك ابنه المتوكل الذي سمي بعد ذلك بالمتوكل الذي هو يحيى حميد الدين. هؤلاء الأئمة، الإمام المنصور هو المؤسس لدولة آل حميد الدين التي سقطت آخر الدول. كان هذا مجرما إلى أبعد الحدود، وكان شيعيا جلدا جاروديا صرفا، كان يكره أهل السنة ويكره علوم السنة. وكان ابنه يحيى عكسه، تتلمذ على بعض أهل السنة وبعض علماء الحديث أو المعتدلين، وكان يسمي، وكان أحد مشايخ الإمام يحيى حميد الدين يسمى الجنداري، فكان أبوه يقول تجندر الولد يحيى، أي أصبح جنداريا لأنه أصبح على مذهب أهل السنة في الجملة، وإلا هو زيديا أو هادويا صرفا جردا الإمام يحيى. أما أبوه فكان جاروديا، حتى إنه كانت له مكتبة في شهارة حجة، فسقط المطر، صب عليها المطر، وقال ذلك بسبب كتاب الإمام الشوكاني سبل السلام، لأنهم يسمون كتب أهل السنة بكتب الحاشوية، كتب أهل الحديث يسمونها بكتب الحاشوية. قال هذا انتقام منا لأنك وضعت هذا الكتاب كتب الحاشوية الذي هو سبل السلام. وكان يكره دائما في غير ما موقف ويسب الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. أنتم تعرفون بالمراشقات التي حصلت بين الجارودية هؤلاء والإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، حتى إنهم، وهو كان كحلانيا ومن آل البيت ومن سادتهم، ومع ذلك نفوه منهم وشككوا في نسبه. أما الإمام يحيى رحمه الله تعالى فكان لم يكن على مذهب أهل السنة كما يشيع البعض، كان زيديا هادويا صرفا متعصبا للمذهب، لكنه لم يكن للأمانة جاروديا. وكان ابنه أحمد على سوءه أفضل من أبيه من ناحية السنة، فكان لا يسمح لأحد بأن يعتدي على كتب أهل السنة، كتب أهل السنة الذي هو الإمام أحمد وليس الإمام يحيى. وحولت هذه الأشياء التي خلفها الأتراك، خلفها الحميد الدين وأخذوها لهم وجعلوها لصالحهم. تصالح الأتراك مع الإمام يحيى حميد الدين، وذلك في سنة 1911 للهجرة، فيما يسمى بصلح داعي أو دعان. تصالح معهم، وكان الإمام يحيى يكفرهم ويغالي في تكفيرهم، ويرى أن كل من تعاون معهم بأنه كافر ويقوم باغتياله. قد اغتال مجموعة من تلامذته ومن شيوخه الذين علموه الإمام يحيى، ولما صالحهم أعطوه الهدايا وأعطوه صناديق الذهب، ورأى بريق الذهب الإمام يحيى، وقال بأن الدولة العثمانية هي ناصرة الإسلام وحامية حماء الإسلام. فاستغرب الناس كيف تحول هذا الإمام بين عشية وضحاها بسبب هذا الذهب والفضة عندما رأى بريقه بين عينيه. كان هذا الإمام بخيلا إلى النخاع، كان بخيلا إلى النخاع، وكان شديد البخل وحريصا على الأموال، وكانت لديه من الأموال اليمنيين التي ربما لو أنفقت في عهده على اليمن لصارت اليمن من أغنى دول الجزيرة العربية، لكنه كان بخيلا أشد البخل في هذا الأمر، ولذلك لم يستطع أن يطور اليمن أبدا. ورغم شدة ذكائه وشدة فطنته وشدة توقد ذكائه، إلا أن الرجل كان تفكيره لا يفكر أبدا في تطوير اليمن ولا إخراج اليمنيين من أزمتهم، بل كانت الدول المتقاتلة في الحرب العالمية الأولى والثانية تأخذ الحبوب من اليمن ويبيعها عليهم ويعطيهم عطاء، ويبقون اليمنيين في الجوع. أخذ أول من أسس كما أسلفنا دولة آل حميد الدين هو الإمام المنصور بالله، كل واحد يتلقب منهم بلقب، هؤلاء كذا الأئمة يتلقب فوق اسمه بلقب، اسمه محمد بن يحيى بن حميد الدين القاسمي، ولكنه يتلقب بالإمام المنصور. ولد هذا الإمام المجرم سنة 1250، وتوفي سنة 1322، ثم خلفه بعده ابنه يحيى. طبعاً في مذهب هؤلاء الأئمة ليس هناك ما يسمى بولي العهد أو ينوب عنه مباشرة، بعدما يموت الإمام تحصل يعني بما تسمى بالمفاوضات أو بالمساجلات فيما بين الأئمة، من هو الذي يصلح للإمامة؟ فعندما مات هذا الإمام، الإمام يحيى أبلغ الناس وأبلغ العلماء بأن ابنه بأن أباه مات، وأنهم عليهم أن يأتوا فيختاروا لأنفسهم إماما بدل أبوهم، وهو حريص على هذه الإمامة، ومذهبهم بأنه يخرج على الإمام الظالم الجائر، لأنه يخرج عليه بالسيف. كان هناك آخر الأئمة قياما الذي هو الإمام الهادي شرف الدين، له ابن علامة اسمه محمد، ويرون بأنه أحق بالإمامة بعد الإمام المنصور. والإمام يحيى كان حريصا أشد الحرص على الإمامة، وكان هناك أيضا إمام في صعدة في باقم يسمى الإمام الضحياني، وكل هؤلاء الثلاثة يتنافسون على الإمامة، وكل واحد منهم أحرص من الآخر على الإمامة. لكن الإمام يحيى أخذ معه الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر، وكان شيخ مشايخ حاشد، أخذه معه في المجلس وهم مجتمعون، وقال لهم: يا سادة، يا أئمة، يا فقهاء، ما بش إلا باللهجة الدارجة، ما بش إلا سيدي يحيى، لا بد تبايعونه. فبايعوه بالإمامة، بايعوا الإمام يحيى. لكن الإمام الضحياني كان أعلم منه، والإمام الهادي هذا عزف عن الإمام محمد بن الإمام الهادي. وبعض الفقهاء رأوا بأن الإمام يحيى يصلح للإمامة، إلا أنه بخيلا، ومن شرط الإمامة 14 شرطا: أن يكون جوادا، شهما، شجاعا، كريما، وأن يكون فاطميا. هذه تجتمع في الإمام يحيى كلها، وأن يكون عالما مجتهدا، وهذه تجتمع في الإمام يحيى على مذهب الهادوية، إلا أنه بخيلا، فلا يصلح للإمامة بخيل، بعكس ابنه أحمد كان كريما، أحمد كان كريما جوادا، لكنه لم يكن عالما بالقدر الذي تعتبره الأئمة الزيدية عالما مجتهدا في المذهب. فأعلن الإمام الضحياني نفسه إماما من صعدة. فقال الفقهاء: لا بد أنكم ترشحون واحدا منهم، ويتساجلون ويجتمعون في صعدة، وكل يتناظرون في مناظرة، فمن ظهر علمه على الآخر بويع له بالإمامة. فقام الإمام الضحياني، فقام أحد ما يسمى سيف الإسلام ابن عم الإمام يحيى أحمد بن القاسم بن حميد الدين، وقال: كل واحد يرهن ابنه الكبير لضمان عدم تمرده. الإمام يحيى يرهن ابنه أحمد، والإمام الضحياني يرهن ابنه الآخر، فرهنوا أبناءهم. لكن ثم انطلقوا إلى صعدة، ومن ذكاء الإمام يحيى أوحى لأتباع الإمام الضحياني بأنه قد يقتل في الطريق، في طريقه إلى المناظرة، بأنه قد يقتل من أتباع الإمام يحيى. ولذلك لما حضر الصبيحة المناظرة لم يحضر الإمام الضحياني، فاضطر الناس أن يبايعوا الإمام يحيى حميد الدين، وبذلك قامت بيعة الإمام يحيى، وقامت بينهما حروب، ثم تخلى عن الإمامة وبقي في باقم حتى مات سنة 1343. قام الإمام يحيى بعد ذلك بتصفية جميع خصومه، وقتل أستاذه ومعلمه القاضي محمد بن إسماعيل بن جغمان، والسبب في ذلك أنه كان قاضياً عند الأتراك، وكذلك قتل إسحاق بن يحيى الردمي، وكذلك قتل أحمد بن كحيل، وكذلك قتل الشيخ سعيد بن علي درة، وقتل جمع ممن خالفه. الإمام يحيى اشتهر بالبخل، واشتهر بالغدر، واشتهر بالتفكير الضيق، حتى إنه مدة إمامته لم يخرج من صنعاء إلا إلى السخنة، إلى قريب ريان، لم يرى هذا الإمام البحر حتى يفكر تفكيرا صحيحا. من العجائب أنه كان يرسل جنوده، فإذا نهبوا شويا سكت عنهم، مما ذكره القاضي الإرياني رحمه الله تعالى في مذكراته. يقول: مدينة إريان المعروفة كان هناك متمردين على الإمام، فأرسلهم ليخمدهم، فدخلوا مدينة إريان، فلما رأوا ما فيها من الخير والنعيم والفضل قاموا في الليل بنهبها، نهبوها نهبا شديدا ولم يتركوا فيها شيئا، حتى إنهم دخلوا على دار أحدهم ووجدوا نائما على عصير طفل قد سبق الجنود ونهبوا كل ما فيها وما بقي إلا فرش من حصير. فقال أحدهم: اترك هذا للطفل، عند الله ما يضيع. فلم يتركه، أخذه وبقيوا ينهبوا في هذه المدينة إلى يوم الجمعة. فقام قائد الجيوش وكان يسمى بالسيد محمد بن يوسف بالخطبة ويتندم ويبكي على ما حصل لهذه القرية التي كانت مصالحة للإمام ورحبت بهؤلاء الجيوش بأنهم جيوش جاءوا لحمايتهم. فجعل يبكي بأنه حصل لهم وأنه لا يريد أن يحصل لهم ما حصل. فقام واحد من الجنود يبكي ويقول باللهجة الدارجة: السيد يبكي لأن نصيبه من فيد قليل، يعني أن السيد نصيبه، هو ما يبكي على أنهم نهبوا هذه المدينة، وإنما يبكي لأن نصيبه كان قليلا من هذا الفيد. وتآمر الناس على الإمام يحيى، حكم من سنة 1904 إلى سنة 1948، يعني 44 سنة. تآمروا عليه وتواصوا عليه بالقتل لأنهم يريدون أن يقتلوه ويتخلصوا منه، لأنه قد شاخ ووصل عمره 80 سنة، وصل عمر هذا المجرم 80 سنة. كانت هناك حروب سجال بين الملك عبد العزيز وبين الإمام يحيى رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما كان الإمام الملك عبد العزيز يريد مقتله، لكن كان متصل بأناس ووعدهم بأنه يساعدهم إذا مات الإمام يحيى أن لا يصل إلى الحكم الإمام أحمد، لأنهم يخافون، لأن الإمام أحمد دموي إلى النقاع. فجاءت توصية من المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر في أيام حسن البنا بقتل الإمام يحيى حميد الدين، وقتلوه أسرته، قتله عبد الله الوزير، عبد الله بن أحمد الوزير، وعبد الله بن علي الوزير الذي كان متزوج بابنة الإمام يحيى تقية بنت الإمام يحيى، وتأمروا عليه وقتلوه ونفذوا القتل فيه القردعي وغيره ممن قتلوه في منطقة حزيز، وقتلوا معه رئيس مجلس وزرائه عبد الله العمري، وكذلك قتل اثنين من أحفاده واثنين من أبنائه في هذه الحادثة الشهيرة. ثم بعد ذلك حكم بعده الإمام يحيى الإمام أحمد من سنة 1948 إلى سنة 1962، ودارت أحداث رهيبة في 14 سنة. سام الناس سوء العذاب الإمام يحيى حتى حصلت له ضربة وقتل في الحديدة، ضربه ثلاثة من الرجال الذي هو يسمى اللقية والهندوانة، ثم مات على إثرها في تعز بعد سنة. ثم بعد ذلك أعقبه ابنه البدر، ولم تدم حكمه إلا 36 يوما وسقطت وقامت بما تسمى في الجمهورية اليمنية. ثم بعد ذلك قامت الجمهورية اليمنية، وعلى عوار الجمهورية اليمنية فكانت خيرا من الإمامة، كانت خيرا من الإمامة. تخلى لها الحكم الجمهوري، انتشرت فيه السنة، انتشرت فيه معالم السنة، وانتشر فيه الدين، وسقطت الإمامة ثم عادت في هذا العصر. أخيرا نعرج على الذين حكموا اليمن، هم ستة حكام ممن حكم اليمن في الجمهورية اليمنية، الذي هو أولهم عبد الله السلال رحمه الله تعالى، حكمها من سنة 1962 إلى سنة 1997، وكان من صنعاء سبحان، وبعده عبد الرحمن الإرياني القاضي الشهير رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عام 1967 إلى عام 1974، وهو من إريان من محافظة إب. ثم بعده إبراهيم الحمدي وهو من ثلاء المحوي، حكم من سنة 1974 إلى سنة 1977. ثم بعد ذلك إبراهيم الغشمي، ولم يطل حكمه شهرين فقط، من عام 1977 إلى عام 1978، وهو من همدان صنعاء. وكذلك عبد الكريم العرشي بعده، عبد الكريم العرشي ومدته من 40 يوم إلى 50 يوم، وهو من خولان الأعروش، حكم اليمن سنة 1978 إلى سنة 1978، 40 يوم فقط. ثم بعد ذلك علي عبد الله صالح رحمه الله رحمة واسعة حكم اليمن من سنة 1987 إلى عام 2011، وقامت بعد ذلك ما يسمى بثورة الربيع العربي، وعادت الإمامة من جديد، ونحن الآن في حكم الإمامة منذ سقوط النظام الجمهوري إلى اليوم، ونحن في حكم الإمامة، وما قد رأينا من حكم الإمامة إلا الشيء اليسير، وما يدخرونه لليمن واليمنيين الشيء الكبير، نسأل الله عز وجل ألا يمكنهم من ذلك، وصلى الله وسلم على رسول الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. المعذرة أطلنا عليكم.